أوهم. ولو كان هذا الإيهام عند بعض الناس يوهم ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه كلفظة المعية كما تقدم، لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء أنه حال في الأرض عقيد على عقيدة الحلولية. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه كالاستواء والعلو والوجه واليد، وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام كالنزول والفرح والضحك والعجب، فالواجب إثباته بصرف النظر هل المجتمع يقبل ذلك أو لا يقبل، وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله تعالى. يجب أن يبين أن من يهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن فيه تحيز وفيه حصر لله تعالى في جهة معينة، وأن ذلك يؤدي إلى التشبيه والتجسيم، يجب أن يبين لهم ما في هذا الوهم من الخطأ. ومن وهم بأن نزول الرب سبحانه وتعالى يؤدي إلى الاتصاف ببعض صفات الخلق من الانتقال إلى من مكان إلى مكان حتى يكون المكان الذي كان فيه فوقه، يبين له بأن هذه اللوازم لوازم نزول المخلوق، وتلك اللوازم الأولى من لوازم صفات المخلوق واستواء المخلوق. إذا قال الاستواء يستلزم الجلوس على العرش، الاستواء يستلزم أن يكون المستوي أكبر أو أصغر أو مساويا لما استوى عليه، والنزول يستلزم الانتقال من مكان إلى مكان حتى يكون المكان الأول فوقه، وكذلك المجيء. يقال له هذه اللوازم التي ذكرتها من لوازم صفات المخلوقين، لوازم استواء المخلوق على المخلوق، لوازم نزول المخلوق، لوازم مجيء المخلوق، أما استواء الرب سبحانه ونزوله ومجيئه لا نعلم كيف هو حتى نجري عليه، حتى نجري عليه هذه اللوازم. وإذا لم تقتنع يلزمك أن تقول في إثبات الذات أنه يلزم أن تكون ذاته كذواتنا، لأننا لا نعقل إلا هذه الذوات التي نشاهدها. هل تقول ذلك؟ يقول لا، إنما ذات تليق بالله تعالى لا تشبه الذوات. نقول لا، إنما نزوله نزول يليق بالله تعالى ليس كنزول المخلوق، وإنما استواؤه استواء يليق به ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وهكذا في سائر صفات الرب سبحانه وتعالى. إجراء لوازم صفات المخلوق على صفات الخالق باطل. وإذا أردت أن تخصم هذا الخصم ناقشه في الذات، كيف أثبت الذات؟ وهل كيف؟ وهل أدرك حقيقة ذاته؟ الجواب لا. إيماننا بالله إيمان إثبات ووجود، نؤمن بوجوده ونثبت ذلك الوجود تصديقا لخبره سبحانه وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، واستدلالا بالآيات الكونية شواهد التي منها نحن وجودنا دليل على وجود الله تعالى. وكونه سبحانه وتعالى ليس كمثلنا، لو كان مثلنا، لو كان الخالق مثل المخلوق لما كان خالقا بل يكون مخلوقا مثلهم، بل يجب عقلا أن يكون الخالق مخالفا للمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأشاعرة أنفسهم يثبتون هذه الصفات، يقولون من صفاته تعالى السلبية مخالفته للمخلوقات. إذا كان مخالفا للمخلوقات في ذاته يجب أن يكون مخالفا للمخلوقات في صفاتهم. مجرد اتفاق في الاسم أو في المطلق الكلي، استواء مع الاستواء، العلم مع العلم، والقدرة مع القدرة، والسمع مع السمع، هذا الاتفاق قبل أن تضاف صفات الله تعالى إلى الله، قبل أن تقول استواء الله، نزول الله، سمع الله، بصر الله، هذا يسمى المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن. الصفات إذا أضيفت صفات الله تعالى إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق لا مشاركة قطعا. علم زيد، استواء زيد، نزول زيد، علم الله، نزول الله، واستواء الله، لا مشاركة لا من قريب ولا من بعيد. المشاركة تبقى في المطلق الكلي بعبارتنا القريبة، أي قبل إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا لا وجود له. صفة غير مضافة إلى موصوفها لا وجود لها في الخارج، إنما يتصوره الذهن تصورا، لأن الذهن حر، قد يتصور المستحيل، يتصور الشريك والصاحبة، ولكن هل في الخارج توجد صفة قائمة هكذا وحدها ليست مضافة لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق؟ لا، لا وجود له. هذا المطلق الكل الوهمي الذهني هو محل الاشتراك بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وبعد الإضافة لا مشاركة أصلا. معرفة طالب العلم هذه النقطة يحفظ له يقينه في عقيدته، ويعطيه سلاحا في الدفاع عن عقيدته، ويثبته أمام خصمه. لذلك تحقيق باب العقيدة وخصوصا في هذا الوقت، ونحن نعيش هذا الانفتاح العظيم مع العالم، كما حصل الانفتاح ودخلت الناس من كل فج عميق، كذلك دخلت الاعتقادات والأفكار مع الداخلين من كل جهة. فالواجب تحقيق هذا الباب والثبات في هذا الباب بتوفيق الله تعالى، ثم الدعوة إلى هذه العقيدة، ولا تلتفت إلى أولئك السذج الذين يقولون ما فيش داعي لدراسة العقيدة، هؤلاء لم يفهموا شيء، هؤلاء شبه العوام. بالنسبة لعوام المسلمين يجب عليهم أن يفهموا العقيدة فهما إجماليا، وبالنسبة لطلاب العلم يجب تحقيق باب العقيدة قبل كل شيء، قبل أن تسعى في تحقيق أي مسألة حقق العقيدة وغربل آراء الناس في ذلك. وإذا أردت ذلك عليك أن تقرأ كتب المجددين الذين جابه الفرق كلها وخاصموهم وأفحموهم، فكتبهم بحمد الله تعالى الآن بكثرة، وفي مقدمتها كتب شيخ الإسلام وتلميذي، لأنهما حضرا جميع الفرق مجتمعة في دمشق، فهاجمهم شيخ الإسلام هجوم جندي للمعسكرات كلها وحده، ثبته الله أمام تلك المعسكرات التي رمته من قوس واحد، فألف ضد كل فرقة الرد على المنطقيين، الرد على الفلاسفة، مناقشة المعتزلة والأشاعرة ووحدة الوجود والمتصوفة والمتفقهة المتعصبة، لم يترك من الفرق الموجودة الذين خاصموه إلا خصمهم وغلبهم بتوفيق الله تعالى. ثم تبعه تلميذه الخاص ابن القيم وخصوصا بعد أن توفي شيخه وهو في السجن، فخرج من السجن بعده، فجعل يؤلف كتبا دفاعية وكتبا هجومية ميدانية. أكثر كتب شيخ الإسلام إجابة على الأسئلة، ولكن أكثر كتب ابن القيم كتب هجومية ميدانية، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة أو العدل. هكذا جاهد المجددون وأبقوا على هذه العقيدة، فجئنا أخذناها سهلة ميسورة وبدون تعب، ولم نستطع استيعاب تلك الكتب قراءة ونظرا فيها. رحمهم الله وأجزل مثوبتهم، فعليكم قراءة هذه الكتب، لأن هذه الكتب تعينكم على تدبر القرآن. الخير كله في تدبر القرآن، والكتب تدعو إلى تدبر القرآن وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. سنواصل إن شاء الله في الليلة التي بعد المقبلة القراءة في هذا الموضوع المهم، والله أعلم.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى